بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية الكبرى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو
النبي
أعلم.
قد جمع بين العلم والنصح والفصاح، فهو أعلم الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة، وهذه صفات ينبغي أن تكون في الداعي إلى الله عز وجل. النبي له من هذه الصفات أعلاها في سائر الأنبياء، فهو أعلم الأنبياء وأنصح الأنبياء وأفصح الأنبياء، فهذه الصفات ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للدعاة ورثة الأنبياء. فمما يورث عن الأنبياء، مما يورث عنهم العلم والنصح والفصاحة. والدعية لابد أن يكون عالما فلا يدعو إلا بعلم، ولابد أن يكون ناصحا فيدل الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله بتجرد، لا يكون مغررا بالأمة فيأتي بنص دون نص، كالذين يفتون بالقتل والاعتداء والتفجيرات ولبس الأحزمة الناسفة وتكفير المجتمعات. هؤلاء ليسوا ناصحين، هؤلاء ليسوا ناصحين، لأنهم يريدون الأمة الموارد أو الأمر بالخروج على السلاطين أو المظاهرات. هؤلاء لا ينصحون، ولو كانوا ناصحين لدلوا الأمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يورطون الأمة ويتاجرون بالأمة، فإن حصل ثمرة عاجلة قالوا نحن الذين قدنا، وإن حصل اعتداء وقتل هربوا، هذا معروف، يغرون بالشباب ويغرون بالناس. إن حصل ثمرة عاجلة كما كانت في الثورة الأولى، هذا يقول أنا الذي فعلت وهذا يقول أنا الذي فعلت، وإنما فعل بجماعات الناس وأفراد الناس. وإن حصل اعتداء وسجن وكذا، أو حصل قتل وغير هذا نتيجة الاحتدام، فإنهم يهربون، فهؤلاء غير ناصحين للأمة. كذلك الذي يفتي النساء بالتبرج أو بأن صفة الحجاب، ويشتد على القول بتغطية الوجه والنقاب، بل يقول هذا عادة ويأمر النساء بالصفور، هذا ليس ناصحا للأمة. وأيضا الذي يصوغ الاختلاط ويقول لا شيء فيه، كل من دعا إلى ما يخالف كتاب السنة فليس ناصحا للأمة. والدعية أيضا لابد أن يكون فصيحا مبينا، ولهذا قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فالداعية يكون فصيحا مبينا حجته محبرا لها حتى يرد على الشبهات ويقرر الحق في قلوب الناس. فالعلم والنصح والفصاحة مؤهلات للدعية إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند مسلم حديث تميم بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا كما عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط عليها والنصح لكل مسلم. فالإنسان يكون ناصحا، ناصحا إذا باع، إذا اشترى، إذا تزوج، إذا طلق، فكيف إذا كان داعية؟ يدل الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لابد أن يكون ناصحا لهم مريدا لهم الاستقامة، كما قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو الناس إلى الجنة. فالدعية يدعو الناس إلى الجنة بالتجرد، وليس من دعا إلى نفسه ناصحا لأنه ليس متجردا، ليس متجردا. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم، بل هو أعلم الخلق،
بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: صفات الكمال في البشر ترجع إلى هذه الثلاث، كمال العلم والقدرة والإرادة. فإذا كان هناك علم وقدرة وإرادة نتج الفعل أو القول بما يوافق الحكمة، وإذا كان كلام النبي
نتج الفعل بما يوافق الحكمة. أما نتج الفعل بالقدرة والإرادة مع ما يوافق الحكمة للعلم بالعلم، فالنبي قد شمع في حقه كمال العلم الذي بتقع الحكمة، وكمال القدرة والإرادة الذي بهما يقع الفعل. فأي فعل لا يقع إلا بالقدرة والإرادة، لأن الإنسان قد يريد الشيء ولكن ما عنده قدرة، وقد يكون قادرا على إيقاع الفعل لكن ليس عنده إرادة حثته على الفعل. فإذا لم يقع منك الفعل المرغوب المطلوب فإما لتخلف العلم أو تخلف القدرة. طيب، قد يقع الفعل بالإرادة والقدرة لكن لا يكون على وفق الحكمة، وهذا لتخلف العلم. إذن حتى يقع الفعل بما يوافق الحكمة فلابد من ثلاثة أمور: العلم والقدرة والإرادة. فبالقدرة والإرادة يقع الفعل، وبالعلم يوافق الفعل الحكمة والصواب. نعم.
وإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكمة فإنه ينفي عنه الباطل،
ينفى عنه الباطل،
فإنه ينفى عنه الباطل. فكمال هذه الصفات تنتج أن ما قاله صلى الله عليه
وسلم، وإذا كان الله يقول في القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك السنة لأنها بوحي أيضا، فينفى عن النبي الباطل كما ينفى عن كتاب الله الباطل، ينفى عن كلام النبي الباطل أيضا. نعم.
فكمال هذه الصفات تنتج أن ما قاله صلى الله عليه وسلم هو الحق في نفسه، وكونه صلى الله عليه وسلم كاملا في العلم وكاملا في القدرة البشرية وكاملا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها تردد، هذا متفق عليه بين الفرق. وإذا كان متفقا عليه فيلزم من ذلك أن يتفق على كونه صلى الله عليه وسلم حكيما صادقا فيما أخبر به.
فطب إن قال قائل يقول الشيخ هذا متفق عليه بين الفرق، لكن الروافض والشيعة ما يقولون هذا؟ جاء الأخ؟ جاء؟ طيب موفق إن شاء الله. فإذا كان هذا الأمر متفق عليه بين الفرق، طب هؤلاء يطعنون في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قضاء ويقول أخطأ لأنه لم يوصف الخلافة لعلي وكذا، فنقول هذه الفرقة ليست من الفرق 72، فالعلماء على أن هؤلاء ليسوا من 72، هؤلاء خارجون عن 72، هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا. نعم.
وإذا كان حكيما فيما أخبر به من صفات الله فمعنى ذلك أن ظاهر هذه الصفات مرادة، ولأنه إذا كان يخبر عن الله بصفات كثيرة في كل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مرادا فيقع في الخلق اعتقاد ما ليس ظاهره مرادا، هذا ينافي الحكمة.
يعني إذن لماذا ذكر هذا شيخ الإسلام، لماذا ذكر علم رسول الله كمال علمه وكمال قدرته وإرادته، لماذا ذكر؟ أفصح الشيخ صالح هنا قال: لأنه إذا كان يخبر عن الله بصفات كثيرة في كل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مرادا فيقع في الخلق اعتقاد ما ليس ظاهره مرادا، هذا ينافي الحكمة. يعني القرآن ذكر كثيرا استوى على العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستواء وذكر النزول وكذا، لو كان الظاهر غير مراد ويكون استوى بمعنى استولى ويكون ينزل ربنا يعني تنزل حكمته أو ينزل أمره أو كذا ولم يفصح النبي ولو مرة واحدة عن هذا، إذن لم يكن صلى الله عليه وسلم له من كمال العلم والإرادة ما يبين به الحق الذي أنزل الله عز وجل في كتابه. هذا لا يكون أبدا، لأن أنا لو أعلم أن المراد من النص الفلاني، نحن الآن يا أخواني نناقش في النصوص صح، نقول مراد النبي هذا من هذا النص، طيب هذا النص كيف نجمع بينه وبين نصوص النبي الأخرى؟ إذا نحن نجلي المراد في كل ما يرد علينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليعقل أن النبي يقول هذه النصوص ويتركها على ظواهرها من غير تفسير ويكون ظاهرها غير مراد، يعني يكون الظاهر باطلا، الظاهر هذا هو الباطل، لأنه يجب التفسير، لأنه ليس المراد الظاهر، إذن الظاهر باطل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حياته على الظاهر الباطل لأن الحق التأويل وأن تؤول هذا، لأن الظاهر غير مراد، فيبقي النبي النصوص على ظاهرها غير المراد، كيف يكون ناصحا وكيف يكون فصيحا وكيف يكون عالما؟ عالم وفصيح وناصح، ولا ينبه الأمة أن المراد بالاستواء يعني الاستيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم فسر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فسر. فلو كان استوى تحتاج إلى تفسير بالاستيلاء، كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسر هذا يوما واحدا؟ كيف هذا؟ فدل هذا على أن الظاهر هو المراد. ثم مات النبي والصحابة تبعوه على ذلك، لم يفسر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سائر الصحابة، فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. ثم مات الصحابة وتبعهم كبار التابعين فلم يفسروا هذا، حتى أتى هؤلاء الأقزام الذين لهم للغة أبقوا عليها ولهم للسنة نظروا وأفصحوا، فيقولون استوى بمعنى استولى. شأنهم في ذلك شأن اليهود الذين حرفوا في كلام ربنا سبحانه، فلما أمرهم أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فهؤلاء شأنهم شأن اليهود، حتى نقول قولهم حق، فكيف يخفى الحق على النبي وسادات الأمة من الصحابة وكبار التابعين ثم يعلم هؤلاء؟ هذا محال، ويتنافى مع كون النبي أفصح الخلق وأنصح الخلق. نعم.
قال: ولهذا نقول هذا البرهان ضد كل مبتدع، فنقول لكل مبتدع تأول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الغيبيات، نقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما؟ سيقول: بلى. فنقول: أليس هو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق قدرة، يعني القدرة البشرية المناسبة له؟ سيقول: بلى. فنقول: أليس هو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إرادة فلا تردد في قلبه، بل هو جازم بما يعتقده صلى الله عليه وسلم؟ سيقول: بلى. فينتج من ذلك أنه أكمل الخلق حكمة، ثم ينتج من ذلك أن ما أخبر به هو الموافق للحكمة، وهو هذه الأخبار التي ظاهرها إثبات الصفات وظاهرها إثبات البعث إلى آخره. وإذا كان أكثر الخلق لا يستطيعون الدخول في هذه الأحاديث بالتأويل، وإنما التأويل صنيع الخاصة عند هؤلاء المبتدعة، فإما أن تنفى الحكمة عنه صلى الله عليه وسلم فيكون ناقضا لذلك الاعتقاد الأول في أنه صلى الله عليه وسلم كامل العلم والقدرة والإرادة، وإما أن يقال هو صلى الله عليه وسلم حكيم بل هو أحكم الخلق، فيكون في ذلك إذن البرهان على إثبات الصفات والغيبيات.
إذن قول شيخ الإسلام وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة، قوله هذا برهان على إثبات الصفات والغيبيات. كيف ذلك؟ تقرير أن النبي اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة، هذا برهان على إثبات الصفات والغيبيات، كيف ذلك؟ طيب لكن كيف ذلك على إثبات الصفات؟ يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفسير بما يخرج هذه عن الظاهر دليل على أن الظاهر هو المراد المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع له كمال العلم والإرادة والإيه والقدر. نعم.
شفنا بعض أهل العلم ضد الصدق أيضا.
نعم.
العلم والفصاحة والصدق.
نعم والصدق كذا وداخل فيهم أيضا. نعم. لأن الكاذب ليس ناصحا. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين.
الله أكبر. هذا أيضا تتمة وإيضاح لما سبق، فيقول: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلام وفعله، كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، عجزه نقص العلم يتنافى مع كمال العلم، العجز عن البيان يتنافى مع القدرة، أو لعدم إرادة البيان هذا يتنافى مع الإرادة. والرسول غاية في هذه الثلاثة. نعم.
قال الشيخ صالح: قال الله عز وجل: وما
طيب.
كان
أين؟
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والعجز إما أن يكون عن عدم علم أو نقص في العلم، أو عدم قدرة أو نقص في القدرة، أو عدم إرادة أو نقص في الإرادة، فهذا ما يكون به العجز. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لما لم يعجزه شيء سبحانه وتعالى، علل ذلك بقوله: إنه كان عليما قديرا. لكمال علمه وكمال قدرته ليس يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهكذا هو صلى الله عليه وسلم لكمال علمه البشري ولكمال قدرته البشرية وإرادته البشرية كمل قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وصار موافقا للحكمة.
وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من الكمال في هذه الثلاثة، لأن كل عالم إمام له يا أخواني علم وقدرة وإرادة، لكن التفاضل في هذه الصفات بحسب المقام، يعني كما قلنا في أتباع الرسل لابد أن يكون فيهم هذه الصفات، هذه الصفات تكون في الرسل، لكن الرسل أكمل الناس فيها، أكمل الناس فيها، وإنما يختص الرسل بالوحي، بالوحي فهم يوحى إليهم، أما العلماء وورثة الرسل لا يوحى إليهم. لكن من جهة الصفات الصدق والنصح كمال العلم الإرادة القدرة هذه في الأتباع، وإلا كيف تبلغ الشريعة إلى بهذا؟ فهذه في الأتباع، لكن يتفاضل الأتباع في هذه الصفات على حسب المقامات. فهذه الصفات في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في علي، في أحمد، في الشافعي، في مالك، في ابن تيمية، في ابن باز، وهكذا، لكن يتفاضل الناس فيه. فكلما كان الناس، كلما كان الداعية أكمل علما وإرادة وقدرة كان أقرب إلى موافقة الحكمة وإيقاع الفعل. فهناك من الدعاء من قد تنقص قدرته، فلهذا يعجز عن المواجهة ويعجز عن الضرب بالدعوة في الأرض هنا وهناك وكذا، وقد يكون عنده يعني القدرة لكن ما عنده كمال علم، عنده نقص شيء ما يعني في هذا، فأيضا تنقص يحصل له النقص على حسبه. فمن جهة العلم قد يحصل له النقص في هذا على نقص علمه، ومن جهة القدرة والإرادة قد يحصل له نقص في هذا على حسب عجزه. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومع وجود القدرة التامة
والإرادة. يعني انظر إلى الصديق في حرب المرتدين، فقد اجتمع له من كمال العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فاق به الصحابة، والإرادة والقدرة، فإنه هو الذي حاربهم بالعلم. ولما استشكل عليه كيف تقاتل قوم من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رد بالعلم، بل العلماء قالوا لم يكن عند أبي بكر الصديق النص بلفظه، وإنما قال معناه، قال لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة قال فالزكاة من حق الإسلام، لما قال هذا من حق الإسلام، واستشهد بهذا أنه إذا قال ولم يؤدي حق الإسلام فإنه يقاتل على ذلك. قالوا لم يكن عنده النص، لما قال ذلك بالمعنى، والنص في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأبو بكر إنما قاتلهم بهذا المعنى، قذف الله عز وجل في قلب هذه البصيرة، فبالعلم قاتل، وأيضا بالإرادة والقدرة الجزيمة، اللي ما تهاون، عجيب الصديق رضي الله عنه، حتى قال له طيب جيش أسامة تبقي جيش أسامة لنستعين به، قال لا، لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فأرسل وأنفذ جيش أسامة وعزم على قتال المرتدين، وهو محتاج لجيش أسامة. شوف العزيمة والقوة والإرادة، فبالعلم شرح الله عز وجل صدره حتى شرح الله صدر عمر والأمة إلى القتال، وبالإرادة الجزيمة والقدرة رضي الله عنه قاتلهم وواجههم مواجهة عنيفة حتى أدب هذه القبائل التي راودت نفسها على هذا الصنيع. وكان إنفاذ جيش أسامة أكبر رادع لهم، بل وإرهاب وإدخال الرعب في قلوبهم، لأنه كون الصديق يستغنى عن جيش أسامة وينفذ جيش أسامة ثم يواجه هؤلاء بغير جيش أسامة، إذن عنده قوة عظيمة، وجيش أسامة وهو يمشي ويمضي هذا يؤدي بالقبائل ويرهب القبائل التي يمر عليها، فكان في هذا ولله الحمد والمنة توفيق من الله عز وجل لخطوات الصديق. فكمل علمه وقدرته وإرادته الكمال الذي يلي النبوة حتى كان من صنيعه ما كان، وأسس الله عز وجل دولة الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فترة عصيبة وهزة عنيفة جدا، لكنه وجه بهذا. وكذلك يليه عمر رضي الله عنه في هذا الباب أيضا، في باب العلم والحزم، كذلك يليه عثمان، وهكذا. نعم،
قال شيخ الإسلام،
فانظروا سبحان الله إلى هذه الصفات، لو أن الإنسان يعني آتاه الله من ذلك كمالا عظيما كيف أنها تنتج. وهذه عند أحمد في فتنته ومحنته، فبالعلم أيضا والإرادة والقدرة والقوة، وكذلك في شيخ الإسلام، وكذلك في ابن عبد الوهاب. انظروا يا أخواني، هذه الصفات سبحان الله هي محل الفتح، هي محل الفتح. فإذا رزق الله الداعية العلم والإرادة والقدرة حصل المراد. ولهذا أحمد فاق أقرانه بزيادته في هذا الكمال، شيخ الإسلام فاق أقرانه في عصره بهذه الزيادة، ابن عبد الوهاب يواجه أمة عاد الشرك إليها يضرب بأطنابه، فواجه بهذه القدرة حتى فتح الله عز وجل عليه بهذه الأشياء. وكان هذه مفردات الإمامة بالصبر واليقين، لأن الصبر واليقين يعود إلى العلم، والصبر يعود إلى الإرادة والقدرة. قال سبحانه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين يعود إلى ماذا؟ إلى العلم، والصبر يعود إلى ماذا؟ قدرة والإرادة. فالداعية يتربى على هذا يا إخوان، تكون هذه إيه؟ مفردات تكوين وتشكيل شخصية الداعية، العلم والصبر، العلم والإرادة والقدرة. نعم نعم.
كيف يقول الإنسان قدرته وإرادته؟
كيف يقول الإنسان إرادته وقدرته؟ أولا بدعاء الله عز وجل، إن الله عز وجل يقوي ذلك ويعين، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني مطالعة حال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وحال الصحابة والأئمة المهديين من بعده، يطالع قصصهم، فإن القصص جنود الله عز وجل، وإذا كان الله قوى ذلك في النبي بإطلاع على قصص من كان قبل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. فهذا المراد، فالإنسان يطالع حال الأنبياء ويطالع حال من كان قبله من الأئمة، فيقوى عزمه، تقوى عزيمته وإرادته وقدرته. ولهذا لما باب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ طيب أنا أدعو الله لك، تبو من بعدك؟ الجهاد بهذه الدعوة قائم من آخر الزمان. فلهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فقال لخباب رضي الله عنه أمرين: الأمر الأول ربط بمن كان قبل، لقد كان من كان قبلكم يؤتى فيوضع المنشار في مفرق رأسه، فيفصل عظمه عن لحمه، فما يرد عن دين الله. ده طريق مسلوك، ثبات، اثبت، اصبر، هذه طريقة من كان قبلك. الأمر الثاني البشرى، البشرى، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، وأنا أحتاج إلى الأمرين في من ينصحني: أبشر فإن العاقبة للمتقين، واصبر فإن هذا طريق الأولين. أنا أحتاج إلى الأمرين، ها؟ اصبر أبشر، اصبر أبشر، كما قال موسى عليه السلام لما قاله: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك إيه؟ عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كذا. هذه البشرى. يبقى اصبر أبشر، اصبر فإنه حاصل لك، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دليل على أن الخذلان هذا قائم، والمواجهة هذه قائمة، والإضطهاد هذا قائم، واخد بالك؟ لكن قال: ما يضرهم، ولم يقل النبي لا يؤذيهم من خالفهم، إنما قال: لا يضرهم من خالفهم، لأن لا يؤذيهم لن يقع الإذاء، لا، حاصل الإذاء لابد أن يقع، لكن هذا الإيذاء لا يضرهم. شوف الفهم، ما هو لأن تعجب من كلمات النبوة، فاعجب ممن أيد الله عز وجل بهم الدين في فهم هذه الألفاظ والكلمات. لهذا النبي ما أكثر التفسير، النبي ما أكثر التفسير يا أخوان، هذا التفسير المأثور عن النبي للقرآن ولسنته، التفسير قليل جدا من النبي. ليه؟ لأن القوم لهم من الفصاحة والاستجابة ما أغنى النبي عن التفسير أو تثبيت هذا الأمر عندهم، فما كان النبي يفرغ من الكلمة حتى يتبادر الصحابة إلى الامتثال رضوان الله عليهم. لهذا خطب النبي كم قدرها في الوقت؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ قليل جدا، قليل جدا. فالأئمة رحمه الله تعالى أخذوا هذه الألفاظ ثم صاغوها على حسب العصور بالسعة والقلة، فإذا وقعت فتنة خلق القرآن فدونك من العلم ما قد لا توجد مفرداته من قبل ولا وجد أصله، وإذا وقع الخلل في توحيد الألوهية فدونك الكتب والمؤلفات والتقريرات عند ابن عبد الوهاب. كيف اتسع شيخ الإسلام لا في توحيد الألوهية إذ لم تكن شبهة قوية فيه في عصره، بل في الأسماء والصفات وإنكار الأصول وكذا، كيف توسع بما لم يسبق إليه في المفردات وإن رجع إلى أصل من سبقه. ثم لما وقع الخلل في توحيد الألوهية كيف فتح الله على ابن عبد الوهاب فتوسع في المفردات بما لم يسبق إليه، وإن كان قد أخذ أصله ممن كان قبله. وهكذا يتسع العلماء والأئمة في التفسير على حسب حاجة العصر. ولهذا نأخذ من حديث النبي ما يشكل حياة الداعية، كما قلت لكم: اصبر أبشر، اصبر ابشر، هذه هاتان كلمتان مع كل داعية، اصبر فإنك ستؤذى. ها لما قال الراهب للغلام قال ايه؟ ولكنك ستبتلى، معروف. بل هي اول كلمة قالها ورقة للنبي في عمر الدعوة، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، وكأن الكلمة قرعت اذان النبي في غاية من الغرابة، لان النبي رايح له وهو الصادق الامين عند قومه. طيب لما يزين الصادق الامين بالوحي، اذا صادق امين رسول، سوف يجتمع عليه قريش كلها، اذا كانوا قد اجتمعوا عليه بالصدق والامانه دون الرساله، فكيف اذا جاءت الرساله؟ كيف اذا جاءت الرساله؟ فيكون الاجتماع امكن واكثر واعلى. فقال له ورقه ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم. يعني كيف هذا؟ كان النبي استبعد ان يكون هؤلاء. قال نعم، انه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. هذا السبيل وهذا هو الطريق. ولهذا قال ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، يكون حيا ينصر دعوته ويكون معه. فإذا يثبت هذا بالقصص، يثبت هذا بمطالعة من قبل، فالدعاء أولا ثم هذا. الأمر الثالث يثبت ذلك باستحضار الأجر والعقوبة. الأجر إن ثبت على هذا وكنت قويا عزيما قوي العزيمة وكذا وكذا، أو العقوبة على الخور والضعف الذي قد يؤتى الإسلام من قبلك، فاستحضر الإنسان ما يكون من الأجر وكذا. الأمر الرابع استحضار مقامات الإمامة، وأن هذه مقامات إمامة فلابد أن أسعى في تحصيلها حتى تحصل لي الإمامة، وحسب ما رفع الله به الأئمة على رؤوس الأشهاد في الدنيا كيف بالآخرة؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه أمور إذا تدبر الإنسان وتفكر فيها قويت عزيمته وقوي ثباته وقويت إرادته، فلا يكون عاجزا. ولهذا كان النبي يستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل. يا أخوان العجز هذا عجيب، أنت قد يكون عندك يعني علم ومحبة وإرادة، لكن تعجز أن تقوم بهذه الأفعال لخور فيك وضعف فيك. ولذا كما قلنا المقامات التي ما يقوم بها إلا من حصل له من الكمال ما يؤهله، ولذا ناس يتفوتون. أما قال الأئمة في عهد أحمد ومن يقوى على ما فعل أحمد، لقد قام أحمد في الأمة مقام الأنبياء. ابن معين ما قام مقام أحمد، ابن معين يا أخواني العلم في الأمة ما قام مقام أحمد، ولهذا هجره أحمد رحمه الله. بل قرأت مؤخرا كلاما نريد أن نزداد فيه بينة، ابن المديني نفسه، ابن المديني صار فيه كلام أهل العلم بسبب هذه الفتنة. ابن المديني رحمه الله، أما ما قام به أحمد فلا تظن أنه كان من قبل العلم فقط، لأن الكل يعلم، إنما كان من قبل الإرادة والقدرة. ما قام به أحمد لم يكن من قبل العلم، أصغر طالب يعرف أن الكلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق فضلا عن العلماء، لكن الذي جعل له الإمامة هو مقام الإيه أخواني؟ مقام القدرة والإرادة، مقام القدرة والإرادة. من هنا تفاوت مقامات الأئمة بحسب هذا. فكلما كمل هذا الأمر عند الإنسان كلما كان قويا بدعوته. ولهذا كما قلت لكم من قبل، ليس كل واحد يكون عنده علم يوفق للمواجهة ويوفق لتحمل الدعوة ويوفق لكذا، لابد أن يكون عنده من الحيثيات والمؤهلات ما تستمر به الدعوة ويجعل الله عز وجل لها القبول في الأرض، وإلا قد يعني يحصل له خذلان في مقام تجد نصرة الدعوة فيه، أو يحصل له من نقص العلم مع وجود القدرة اندفاعة قد تتحملها الدعوة، تتحمل عواقبها السيئة. فإذا حصل له من العلم ما حصل بكماله والإرادة والقدرة في ذلك، حصل الخير العظيم وهذا على حسب وهذا عطاء الله عز وجل والناس يتفاوتون في هذا. نعم نعم. نعم كان يعتبر العلماء قالوا هذا يا ابو بكر رضي الله عنه ما استدل على عمر بالنص ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو لا هو وفق الفهم هو وفق الفهم لكن ليس عند المرفوع كما لم يكن عنده مرفوع في مسائل اخرى. لا هو كان يحتج به كان يحتج به لو النص لا لو النص كان يحتج به وكانت حجة قاطعة لكن هو ساق كلاما ما ساق نصا. ايوه المورد مورد نص ان الفهم قد يقبل وقد لا يقبل الفهم قد يقبل وقد لا يقبل. لا 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 ما كان عمر يستشكل اذا طيب لو النص ينبغي ان يفهمه هو ابو بكر زاد عن نصف شيء ابو بكر ما زاد عن نصف شيء كان يكفي ان يقول كلامه ولا كلام النبي كان يرفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هما ما تناقشوا نقاشا. نعم جاء لحظة. نعم ايه نعم نعم في ايه نعم ونص العلماء على هذا العلماء نصوا على هذا في تفسير هذا أنه لم يكن عند أبو بكر رضي الله عنه النص وإن وفق لهذا الفهم الذي وافق النص. نعم وذلك نظائر عمر أيضا وفق لمثل هذا. نعم هات كده كلام الحافظ على هذا. نعم في كلام لأهل العلم في هذا شوف كده في كلام أهل العلم في مسألة في واقعة أبو بكر رضي الله عنه مع عمر وأن أبو بكر ما استدل بالنص لأنه يكون عنده وإن كان قد وفق لهذا الفهم. لا 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 يا أخي هذا فهم للنصوص هذا ليس اجتهادا بمعنى أنه هو الشاهد مخالف مثل مقاصد العامة عندي مقاصد عند أصول عامة تقتضيها النصوص فأنا أما أقول بمقاصد عامة وأصول عامة تقتضيها النصوص فأنا من ناحية لست خارج عن النصوص لكن النص المحفوظ في هذا للنص في الباب النص المحفوظ هذا ليس عندي إنما أنا قلت بدلالات النصوص التي عندي بمجموعه فالدلالة موجودة فقلت بالفهم لكن الكلام فين هل كان أبو بكر يحفظ النص لو كان النص هذا محفوظا عنده لقاله ولم يحتاج إلى كلامه لأنه ما زاد على كلمات النبوة فكانت أكبر مقنع ولهذا شرح الله صدر أبو بكر هذا الفهم. نعم أي نعم لا شك. نعم
قال رحمه الله ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل فأهل التخييل
وعندنا طائفة رابعة هم أهل التخبيل خبل مخبولون هؤلاء مخيلون وهؤلاء مخبولون، أمثال البحيري وعيسى وهؤلاء العقلانيين، هؤلاء عندهم خبل، فلهم الذين حتى على ضرب الأوائل من الشبهات القوية، وإنما هؤلاء يقررون كلام الملحدين، كلام الملحدين، وينشرون هذا الإلحاد في الأمة. هؤلاء مهووسون، مرضى نفسيين، عندهم مرض نفسي، عندهم خبل، عندهم أزمات، عندهم كذا، مأجورون أن يقول هذه الكلمات التي لا يقتنعون بها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أصلا حتى قد يترفع عنها الأوائل الذين كانوا على ضلال مبين، لكن كانوا يترفعون عن مثل هذه السياقات التي تدل على اهتزاز عجيب. وجاءتني كلمات لسان بحيري تدل على اهتزاز هذا الرجل، اهتزازه أصلا، يعني عدم قناعته بقضيته، عدم قناعته بالقضية نفسها، يعني رجل مخبول، هذا رجل مخبول، هذا يحتاج كما قلنا يعرض على سيف الإسلام إذا ثبت أن عنده عقل أصلا. شوف الكلام، يعني شوف هذا الكلام سبحان الله رقيق رقيق، يعني كل إيه الحل، شوف الحل في اللي احنا بنقوله في البرنامج أو في غيره، الحل في التنوير، الحل في تحرير العقول، خلاص خلي الدول، خلي الأنظمة لسه معتقدة مؤسساتها الرسمية الدينية، مصر أو غير مصر، على فكرة شوف ينتقل بقى انتقال يعني مهزوز، على فكرة إن الحل في التسكين، إن الحل في هد الجو، وإن شاء الله ربنا يسهل بعد كده، ربنا مش بيسهل بعد كده على فكرة. شوف واحد مخبول، لأنه هو ملوش دعوة خالص باللي احنا عملناه في نفسنا، هو ما لناش نقدس الناس، هو أبدا أبدا، يعني أنا بتخيل الذات اللي هي مش ممكن كان يتخيل إن الناس توقف عند قرن معين وتقول بس مش هنفهم أكتر من كده خلاص، حتى لو هو عالم الغيب، لكن هو كان عايز أكيد غير ده في اللي حصل، أكيد على غير إرادته، نعوذ بالله، يعني أن الخلق أرادوا والله أراد، فغلبت إرادة الخلق إرادة الله سبحانه وتعالى، فضلا عن ضلال هذا والحراف هذا، بل وهذا الكلام الذي تضمن الإلحاد، فضلا عن هذا، لكن أنا أقول انظروا إلى الركاكة في العرض، الركاكة في العرض، يعني هذا الرجل لا وزن له والله يا إخوان، لا وزن له. ولهذا إن شاء الله لن يعني إلا إذا حصل يعني شيء كبير لن نتناول هذا الرجل بعد ذلك، لأنه يبدو أننا يعني أعطانا أكبر من حجمه، يعني مثل هذا ركيك أصلا، واحد مجنون يا إخوان، خرج مجنون على الشاشة، مجنون يقول ما في رب ما في مثلا رسول مثلا، يعني نقول هذا نرد على مجنون؟ هذا أشبه بالمجنون، هذا مجنون فعلا، يعني كلام ركيك ما يحتاج، من اللي يقتنع بهذا الكلام؟ اللي يقتنع بهذا الكلام كان مقتنع به إبليس، يعني هو لابد أن يكون وراء إبليس الذي عصى الله وذكر قصته في القرآن، يعني الله ما ذكر، هل الله ذكر أعيان هؤلاء في القرآن في كل عصر؟ أبدا، لما ذكر أوصافا، لكن إبليس ذكره الله عز وجل وذكر مخططات إبليس وكذا، ومع ذلك أكثر الناس وراء إبليس، أكثر الناس وراء إبليس، فلا بد أن يوجد هؤلاء أتباع، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يميز الخبيث من الطيب بأمثال هؤلاء. لكن كلام ركيك، إيه ربنا عايز، لا ربنا مش عايز، لا مش عارف كذا، لا كذا، يعني يقول المسألة ويرجع إيه، يعني ما هو مؤصل، ليس عنده التقعيد والتأصيل حتى على ضرب الضلال الأوائل، يعني المعتزلة لما وضعوا وضع أصولا وهذا، لكن ده عنده كلمتين، تنوير تحرير، يعني في فكرة هذا الرجل في مجملها في خلاصتها، اخرجوا من أثر النصوص، اخرجوا من أثر الاتباع، اخرجوا من أثر عبارة كل خير في اتباع من سلف، اخرجوا من أثر عبارة كتاب سنة فهم السلف، اخرجوا من هذا، من هذه الأغلال والقيود، وعليكم بعد النص بعقلكم، افهموه كما شئتم، وكل من فهم النص فهما يؤدي إلى الإلحاد، فهما يؤدي إلى الكفر، فهما يؤدي إلى البدع، فهما يؤدي إلى المعاصي، فهما يؤدي إلى الخروج عن أي كان، فأنت متنور وأنت متحرر ولك حق في ذلك، والله يفصل بين العباد يوم القيامة، لكن لا تحجر على عبد في هذا. هذا خلاصة منهج هذا الرجل، وهذا هو الإلحاد بعينه. إذا كان النبي قد خوطب، النبي لم يترك، هو أكمل العقول عقل، أكمل عقل خلقه الله، عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره الله قائلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فأنت أكمل عقلا يا بحيري أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أكمل، أنت ومن معك من هؤلاء، أم عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله، إلا أن الله عز وجل قيده بوحي أنزله إليه، ونحكم بينه بما أنزل الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من قبل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقيد بالوحي. ولهذا نقول السام البحيري لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد ظهر مني زوجي وإن لي منه أولادا إن تركتم إلي ضاعوا وإن ضممتم إلي جاعوا، ماذا أصنع؟ هل أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض عقله وهو أكمل الناس عقلا، أم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحوركما. وأقول لك يا إسلام يا بحيري، عقلك أداك إلى هذا، وعقل أداني إلى الامتثال والاستجابة لما قاله الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقلي تتبع أم عقلك أتبع؟ ما الذي يفصل بين عقلي وعقلك وعقل الآخرين؟ إذا حلت إلى العقل، فهل العقل واحد أم العقل متعدد؟ وهل العقول متفقة أم العقول مختلفة؟ فنرجع إلى عقل من؟ إلى العقل المحكوم بالنص، إلى العقل المحكوم بتشريع من خلقك. فالذي خلقك ولم يترك لك إرادة ولا خيرة في عينين أودعهما لك، وفي أذنين ركبهما لك، وفي لسان نطقت به، وفي قلب ينبط، وفي رجلين تتحرك، وفي يدين تبطش، وفي فرج يشتهي، وفي قلب يريد، وفي الأخير، لم يترك لك خيارا، كذلك لم يترك لك خيارا في شرع. وهذا الشرع أيد الله عز وجل وقيض له من يفهمه وسبيلا أنت تحاربه. ألم تقرأ قول الله عز وجل ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ فسر لي سبيل المؤمنين وأنت تحارب ليلة والنهار، تحارب منهج السلف، تحارب مكان عليه سلف الأمة، تقولها أكبر عملية نصب في التاريخ قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. قل يا إسلام أبو حير ما تفسير الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ما سبيل المؤمنين؟ قل لي، قل يا أبو حيري أنت ما تفسير الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ فسر لي من السابقون، وفسر لي ما معنى اتبعوهم بإحسان. فسر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم وستطرق مات على 73 فرقة كلها في النار إلى وحيدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسر هذا، فسر هذا. وحتى لو أنكرت مثل هذه النصوص فلأنك ضال منحرف، تصير على طريق الإلحاد والزندقة والعياذ بالله. فلا عبرة بمن تنكر وقد أجمعت عليه الأمة، ولا عبرة بضلالك وقد ردته الأمة، ولا عبرة بإشرافك وقد بينته الأمة وأعلنته على رؤوس الأشهاد. ولكن الله عز وجل كتب الضلال وكتب الهداية، وقدر مهتدين وقدر ضالين. فإن لم تكن أنت الضال الذي نراه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي تحذير السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فلم تكن أنت الذي تسير على ضرب الضلال والمنحرفين، فمن إذن الذي تقول التنوير وتقول حرية العقول وتقول كذا وكذا 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 إلى آخره؟ أين الضوابط الشرعية؟ أين الأمر بإفعل ولا تفعل؟ إذا كان العقل يأخذ حريته، العقل عندنا محترم والعقل عندنا له قدره، لكن العقل الذي يفهم النص لا الذي يتمرد على النص، فهناك عقل يتمرد فحينئذ لا عبرة به. هو عقل أبي جهل، وهو عقل أبي لهب، وهو عقل الحلاج، وهو عقل الجهم. كأني بك تقول قل يا جهم ما تريد فعقلك أداك إلى هذا، كأني بك تقول قل يا حلاج ما تريد فإن عقلك أداك إلى هذا. وإلا هل تستطيع يا بحيري أن تنكر على الحلاج أو تنكر أو أن تنكر على الجهم أو أن تنكر على عمرو بن عبيد أو أن تنكر على كل هؤلاء؟ لا تنكر، لأن لهم عقولا كما لك عقل، أدتهم إلى الضلال والانحراف كما أدك عقلك إلى الضلال والانحراف. ما الذي يجعله عقلك يحكم على عقل الحلاج أو عقل الجهم؟ وإلا أخبرنا عن هؤلاء، نحن نريد القول في هؤلاء. ما تقول في الجهم وما تقول في الجعد وما تقول في الحلاج وما تقول في أئمة هؤلاء أهل البدع والضلال؟ وجوابك معروف، وقد أشارت إليه عباراتك حينما قال الله يفصل بين هذه الفرق يوم القيامة. يعني كان هذه الفرق تقول ما تشاء والله يفصل بينهم يوم القيامة. اوعى تفصل، اياك ان تفصل بينهم في الدنيا. هذا تقرير مذهبه الذي قاله، هذا تقرير مذهبه. هذا كلام ركيك، لكن سبحان الله كلام اهل العلم وكلام السلف الذي يتوافق فيه العقل. نحن ما نرد العقل ابدا، بل عندنا الحق ما وافق قاعدتين متكاملتين متلازمتين، العقل الصريح والنقل الصحيح. فمنهجنا يا بحير يا ضال عقل، عقله لا ننكره عقل لكن صريح مع نقل صحيح. أنت منهجك أخبرنا فيه عقل مخبول مع كتم للمنقول وتحريف له وخروج عليه. هذا باختصار منهجنا، عقل صريح مع نقل صحيح، ومنهجك عقل مخبول متمرد ونقل مردود محرف. اثبت هذا ضد هذا إن كنت من الصادقين. هات العقل الصريح وهات النقل الصحيح ونحن نتبعك من الصباح. تعجز يا بحيري أن تأتي بالعقل الصريح والنقل الصحيح، أتحداك لو تأتي بالعقل الصريح والنقل الصحيح، أتحداه ثم تحداك ثم تحداه. وإن كنت لست على قدر التحدي لكنك تزعم أنك شيء، فلما حضر الله عز وجل من إبليس في القرآن وحضر النبي من إبليس رغم ما عنده من هذا، فنضطر أن نحذر منك رغم ما لك قدر في هذا. فليس عندك قدر أن نعنى بك، ولكن هي كلمات حتى تعلم قدرك. نتحداك إن أتيت بالعقل الصريح والنقل الصحيح. منهجنا عقل صريح مع نقل صحيح، فما منهجك إلا أن يكون عقلا مخبولا متمردا ونقلا مردودا محرفا، لا أقول مبطورا، فإنك تنكر جمل السنة إلا ما وافق هواك، وتنكر القرآن الواضح إلا ما وافق هواك. أنت فيك قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم، فهؤلاء المنحرفون عن طريقهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم.
قال: فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان واليوم الآخر بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
ومنهم من يقول، أتم كلام شيخ الإسلام،
ومنهم من يقول بل الرسول علمها.
طيب، طيب، يعني هو المبحث ده مبحث مهم جدا الحقيقة في بيان هذه النقطة الرائعة الماتعة العظيمة، أن المنحرفون عن طريق النبي والصحابة ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، ومن العلم الدقيق الراسخ الذي عليه شيخ الإسلام من التشريح والتوصيف لطوائف الانحراف. فحتى نعيد الكلام في أهل التخيل ومن بعدهم أهل الإيه، وأما أهل التخيل وهم أهل التجهيل. الله أكبر، هذا علم غزير. شوف سبحان الله. طيب نقف هنا.